بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. في الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. هذه الآية الكريمة والآية اللي قبلها نزلت بسبب. السبب أن النبي صلى الله عليه وآله دعا قريش إلى اتباعه، دعا قريش إلى اتباعه وقال لهم أنتم أولى الناس، أنتم أولى الناس بأن تحتضنوا هذه الدعوة. قالوا له إحنا نعرف أن ما تقوله الحق، هذا الشيء اللي تقوله إحنا نعرف أنه حق، لكن لو اتبعناك العرب اللي داير مداير مكة القبائل راح يتخطفونا من أرضنا، وذول أقوياء إحنا ما إن بيهم طاقة، إحنا بالقياس لهم عددا وعدة محدودين، فإحنا نعلم أنه الحق ونعلم أننا إذا اتبعنا معك الهدى نعم أننا نتبع الحق، ولكن اللي يمنعنا خوفنا ممن حولنا، دول اللي داير ما دايرنا ما نملك إحنا ما نقابلهم به، لا عدنا عدد ولا عدنا عدة. وأول هؤلاء القائلين كان الحارث ابن عثمان ابن نوفل ابن عبد مناف، هو ويا جماعة هذول اللي اجوا الى النبي وقالوا له يا رسول الله ترى احنا اللي منعنا من اتباعك هالمعنى. قالوا النبي زين انا اسألكم، انتم لما كنتم على الضلالة وعلى الشرك وكانت العرب تتقاتل من حولكم يعدو بعضهم على بعض، الدنيا من حولكم مشتعلة، اكو احد هجم عليكم او تعرضتوا الى شيء؟ قالوا انتم في حال شرككم الله عز وجل حمى بلدكم وانتم مشركين، الان راح تصيرون مسلمين، اذا صرتم مسلمين تخافون ان الله لا يحميكم؟ هذا منطق باطل، منطقكم هذا عذر، هذا تخلص من حمل المسؤولية. قالوا له هذا هو اللي عندنا، هذا الآية الكريمة هاي الثانية اجت تهددهم تقولهم ان المدن اللي قبلكم تركوا الايمان بالله فتعرضوا الى الابادة، فانتوا لازم تخافون من ترك الايمان اكثر مما تخافون من بطش العرب من حولكم. يعني فكروا انتم جاي تعرضون انفسكم الى مبارزة الله عز وجل وجها لوجه. فالآية الكريمة نزلت بهذا السبب. والحقيقة اذا نرجع الى استنتاج العبر من التاريخ نلاحظ ان الامم اللي تتهرب من مسؤولياتها نعم تبقى تحت وطأة الذل. الأمة إذا ما يصير بها عنفوان، كل أمة من الأمم إذا ما يصير بها عنفوان تتحول إلى أمة خانعة ولا تتوقع أن تكون لها مكانة كريمة تحت الشمس، هذا ما في شك. يعني الله عز وجل وضع لنا نواميس، وهاي النواميس طبيعية، ومن جملة النواميس الطبيعية أن الأمة التي لا تعطي لا تأخذ، انت تتصور انك تأخذ بدون ان تعطي، لا هذا مش. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بس قد يقول لي قائل ليش يعني مو ممكن الله عز وجل بلطفة بمنة بكرمة يشوفنا احنا مثلا مستضعفين، ها ما نقدر نسوي شيء والسماء تتدخل؟ لا، انت لو كنت مستضعف صدق نعم ممكن هذا الشيء تنتظره من الله تبارك وتعالى، لكن انت مو مستضعف، لا انت جبان. اكو فرق بين الجبان وبين المستضعف. الجبان اللي ما يعطي، مو الشكل، الحياة الانسان يطلع من عدها شاء ام ابى. واذا كان الانسان يطلع من الحياة فخل يطلع من الحياة وهو كريم. رحم الله ابو الطيب يقول ولو ان الحياة تبقى لحي لعددنا اظلنا الشجعانة. يقول لو الناس مثلا ما يموتون كان احنا اذا واحد شجاع ننتقده، نقول هذا مهوش، هذا جاي يضيع عمره، جاي يضيع حياته، لكن نعرف انه يموت هذا. ولو ان الحياة تبقى لحي لعددنا اظلنا الشجعانة، واذا لم يكن من الموت بد فمن العار ان تموت جبانا. ها انت تموت تموت، واذا كنت تموت تموت فعليه موت موت عزيز. ها وبعدين اكو شيء اخر، هذا الجبان يوميا يموت موته، نبه يعني مو موتة وحدة، لا، لأن يسلط عليه ما يدفع الظالم ويظل الظالم على رأسه، ويومية ميت لموتين ثلاثة، وبالنتيجة يموت، فالإسلام إجا رب عندهم العنفوان، الإسلام رب عندهم العنفوان، لكن مع الأسف هذا العنفوان ضيعوا، ولما ضيعوا عادت الأمة تحت أيدي أرض الخلق الله، تحت أيدي اليهود وأتباع اليهود. هنا أنحن الجنائب، يقول واحد من شعرائنا، أنحن الجنائب عند اليهود، نرجي اليهود متى تطلقوا، وبعض عزائمنا أمس ضاق بشورتها الأفق الفيهق، غداة الكتائب نشتاقها بسيف محمد إذ يمشق، فعدنا ويا للمصير المرير سبايا نناشد من يعتق. هاي الواقع هو هذا، بسبب نزول الآية هو المعنى اللي ذكرته لك. النبي صلى الله عليه وآله واجههم بالحقيقة، قالوا انتوا لا تحاولون تتهربون وتلبسون الجبن اللي عندكم ثوب اخر، تقولون نخشى ان نتخطف من ارضنا نخاف من الناس، لا، انتم ان كنتم مشركين الله حمى بلدكم، الان ما معقول تصيرون مسلمين والله يترككم، لا، الله عز وجل يدافع عن الذين امنوا، بس بشرط كون الذين امنوا يفوتون يقاتلون، مو اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، لا اخرج انت وانتظر من الله ان يساعدك. اعود من بعد هذه المقدمة الى اصل الموضوع. وكم اهلكنا من قرية، اصطلاح القرآن الكريم بالنسبة الى القرية المراد به المدينة، نبه لي، المراد بالقرية المدينة لانها تجمع، نعم، بعد ذلك احنا الان اللفظة لما ترجع علينا لفظة قرية نطلقها على المساكن القليلة واللي عادة تكون بالريف، نعم، ما تكون بالمجتمع الحضري، هذا المعنى نشأ متأخر، وإلا لفظة قرية كانت تطلق على المدينة على المدن. طيب وكم أهلكنا من قرية يعني من مدينة يعني من مجتمع بتعبير آخر. كأن القرآن الكريم يقولهم أكو مجتمعات سبقتكم إحنا أهلكناها. ليش؟ لأنها بطرت معيشتها. طيب خلينا نشوف شنو معنى البطر. البطر يعرفوه المفسرين يقولون هو شو احتمال الغنى، نبالي للتعبير، شو احتمال الغنى. كأنه الغنى بكل أبعاده، اكو عندنا غنى مادي، غنى علمي، غنى اجتماعي. تلقى فرد مجتمع من الناحية المادية غني، أموره ماشية، من الناحية الاجتماعية عزيز إلى مكانة بالمجتمع، من الناحية العلمية عامر بالعلم، يعني غنى في كل أبعاده. هذا الغنى اللي في كل أبعاده مرة يستعمل استعمال سليم، لأن الله عز وجل عندما أعطى إلى الناس نعم أعطاهم ويا النعم منهج شلون يستعملون هالنعم، وين هاي النعم يصرفون بها كيف، فإلى جانب النعم وضع لهم منهج. طيب إذا أخذوا بمنهج الله عز وجل وما رسم الله يكونون استعملوا الغنى بمحله، الثروة اللي عندهم أحسن استعمالها. إذا لا والله أشاءوا استعمال الثروة طبعا راح تضيع من عندهم الثروة، إذا أشاءوا استعمالها العز يتحول إلى ذل، والغنى يتحول إلى فقر، والعلم يتحول إلى جهل. ها؟ كل قرية أو كل مدينة أو كل مجتمع يتخلف عن الشروط التي أرادها الله عز وجل في إدارة الثروة والغنى، ما من شك أنه راح يندحر ويرجع إلى الوراء. هذا شيء ناموس وضعه القرآن، قانون وضعه القرآن الكريم. يقول أكو مدن أشاءوا استعمال العلم وأشاءوا استعمال الأموال وأشاءوا استعمال النعم. يعني خليني أضرب لك بعض الأمثلة، أقرب لك بعض الأمثلة، شوف شلون هذه أهلكت تلك القرى أو تلك المدن. اللي يطلع مثلا أفرض على الشام أيام يزيد ابن عبد الملك، كانت مدينة عامرة ومدينة غنية من الناحية العلمية وغنية من الناحية الاجتماعية وغنية من الناحية المادية، يعني مجتمعة لها أسباب الغنى. طيب اللي صار شنو؟ اللي صار أن العلم إنما يحيا بحياة عامل بحامليه. يعني إحنا الآن إذا نقول هاي الأمة بها علم، العلم مو معلق بالهوى، لا، العلم إنما يعيش بعيشة العلماء، يعني أكو بها علماء ينشرون العلم، يكتب بالعلم، يعلم، يرشد. طيب إذا حياة العلم بحياة حامليه، ويموت العلم بموت حامله. هذه من الناحية العلمية. من ناحية الثروة، الثروة الله عز وجل أعطانا هذا الرزق حتى نشد به الثغرات التي أراد منا أن نشدها. عائلتنا نشبعها، أنفسنا نعففها نكرمها، مجتمعنا نقضي على أسباب العوز به. هاي الأماكن اللي تصرف بها الثورة. مو يقول الشاعر أعارك رزقه لتقوم فيه بواجبه وتقضي بعض حقه، فلم تنهض بواجبه ولكن قويت على معاصيه برزقه. اعطاكيا حولت الى المعاصي، اصرفت فيما لا يريد الله، فيما حرم الله. زين، الله عز وجل المرأة والرجل وضع احدهما للاخر ليتعفف الرجل وتتعفف المرأة، وضعنا منهج للزواج، وضعنا منهج نعم للاتصال الشرعي. زين، اذا كان دني ثلاثتين ما حد عمل بيه، تلقى مثلا مجلس الخليفة بدل من ان يكون قاعد بعالم ينشر العلم ويرفع مش على الهداية للناس، تلقى لا قاعدة بي جواري وقاعدة بي مجموعة من المخنثين. نعم، ها؟ هذا هو المجلس اللي يمكن ان تنبثق منه هداية او ايحاء بالاستقامة للمجتمع؟ طبعا لا. العالم في قعر بيته، هالصورة رسمها ابو فراس رحمة الله عليه، ابو فراس في ميت العصماء، قال بنو علي رعايا في ديارهم والامر تملكه النسوان والحشم. هذا الواقع. مثلا اذا كان المجلس هكذا والاموال وين تصرف؟ تصرف الاموال وبدر الدنانير والدراهم الى المتبطلين، الى اصحاب الاهواء، الى النمط المنحط من الناس. اثنين، بعد الجانب العلمي مهمل والجانب المادي ما موضوع بمكانه. طبعا الجانب الاجتماعي مكانتهم بين الامم راح تنحط الى ان يؤول الامر بهم الى الانهدام وانهدموا بالفعل. فدخل اروي لك الحادثة. هذا يزيد ابن عبد الملك دخل عليه اخوه مسلمة ابن عبد الملك، يعتبروه المؤرخين شخصية متميزة. مسلمة كان على وعي، على عقل، نضوج، اخلاق عنده. طب على اخو يزيد ابن عبد الملك، قال له انت ملاحظ جاي تسوي هذا؟ على فكرة مسلمة والامويين رفضوه، ما خلوا يوصل للحكم. ليش؟ لان امه امه، نبهلين، امه امه، وهذه وحدة من التفكير الاخرط، لانه امه امه. شنو يعني امه امه؟ ارجوك، يعني قد تكون امه من حضارة، قد تكون امه من حضارة ارقى من حضارتكم، يجوز امه من شعب من الشعوب الراقية، لكن لان امه مو عربية رفضوه. انت ما تصلح للخلافة، وهي هاي وحدة من الاغلاط، لان كان ابن الامة يعبرون عنه هجين، ابن الامة يعبرون عنه هجين ويحتقروه اشد الاحتقار، ان هذا هجين ما يصلح. ليش يعني هجين ما يصلح؟ شنو معناه؟ شنو معناه يعني هذا اللون من العنصرية؟ يعني بينما احنا نشجب العنصرية اشد الشجب، واذا بنا نعتنق العنصرية. ومع الاسف سأنا فرد واحد يعيش بعقلية جاهلية ما لي شغل بيه، لكن العالم شو يسوي له؟ اذا واحد عنده علم ويريد يخلع ما في رأسه على النص، تعبيرنا المعاصر عملية اسقاط، اللي بمخه يريد يدبه على النص. شلون يعني؟ يعني يريد يقول ان هذا اللي عنده افرض المهنة الفلانية، افرض مثلا رجال حلاق افرض، او حجام مثلا، او شيء من القبيل، مهنة من المهن، نساج، يقول هذا ما تقبل شهادته، لان هذا عنده صناعة من الصناعات الدنيئة، والصناعات الدنيئة نعم صاحبها ما تقبل الى شهادة. قل لك هي الحياة، هي الحياة تقوم بس بجبتك انت، ثوبك يعني؟ لا يا شيخ، لا هذا صانع الحياة، هذه يد يحبها الله ورسوله. نعم، هذا يد معروقة من العمل من الآلة أو من الأرض، هذا صانع الحياة. من قال لك التمرين هذا؟ تبكي هاي فقهاءنا هؤلاء موجودة. الفقه الإمامي عندنا، الفقه الإمامي بصورة عامة عند يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكفاءة، نعم، والتكامل كله منين؟ من الإسلام. إذا رضينا إسلام متدين يعني مو فاسق عادل، شهادته تقبل بغض النظر عن أي مهنة يمتهنها المرء. فأنت لما تشوف أكو فتوى تشعر أن هاي بقايا عنصرية من دول اللي كان الواحد من عندهم إذا طبع لي واحد يقول هذا ما يصلح لمنادمتي، إنما ينادمني الفرقدان. فالصورة من صور الجاهلية متبرعمة، ماخذة ثوب آخر. فإذا أرجع إلى صلب الموضوع، مسلمة كان ناضج الرجل وكان إلى منزلة وإلى مكانة علمية ومعروف بعمق الرأي، لكن هذا الرجل نحول أن أم أمه، أنت أمك أمه، وجابوا هذا اللي أمه حرة. سأشوف هذا اللي أمه حرة سوى. هذا لما جاء يزيد بن عبد الملك طبع لي مسلمة، قال له أنت أمش كان عمر بن عبد العزيز حي، وتعرف أنت عمر بن عبد العزيز شلون منزلته عند الناس؟ قال له هذا الرجل عرف عنا الاستقامة وعرف عنا عدل وعرف عنا مكانة محترمة، وأنت تيجي من بعده، الناس بعدهم إلى الآن بأذهانهم صورة عمر بن عبد العزيز، وأنت تيجي الآن هالتهتك وهالاستهتار ومخلينا على ألسنة الناس والمجتمع باج فرض ضجة. نعم، وانت ملتهي بقصورك وبجواريك. قال له هذا الشعب اللي تتصوره الآن حتى إذا تصوره ميت ما رح يظل ميت للتالي، يوم من الأيام يتحرك. اكوك عينك جيش سويته؟ قال له بطل هذا، الله الله بنا، ارفق بنا. شوية الكلمات أخذت من عنده أثر، كم يوم امتنع من اللهو ومن العبث ومن مجالسه المنحدرة. لكن لما وصل الأمر لهالدرجة، عنده جارية من جوارية هاي كان يعشقها يميل إليها حبابة، هذه ضايقت، شافت أن هذا الرجل بطل عن اللهو وبطل عن الخمرة، وهاي محضرة أسبابها، أسباب الخمرة وعودها وأشياءها، تتوقع. ودت ورا منه معبد المغني، ودت ورا الأحواص، قالت لهم سووا لي فرد أغنية، نعم، ورتبوها وكملوها حتى أنا أحملها وأدخل عليه. فعلا سووا لها. ألا لا تلمه اليوم أن يتبلد، فقد غلب المحزون أن يتجلد. إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا. فما العيش إلا ما تحب وتشتهي، وإلا ما فيه ذو الشنان وفندا. لحنوا لها وكملوا لها، جابت هاي الأبيات ودخلت وين؟ على يزيد ابن عبد الملك. قالت له انا اريد تسمع مني صوت واحد بس، وافعل ما بدالك، خليك انت الان على جهدك على ما انت عليه، ها بس اسمع، نعطيني ربع ساعة. جلست وجست اوتار عودها وغنته بهذه الابيات. لما غنت قام يردد هذا البيت الأخير، فما العيش إلا ما تلذ وتشتهي، وإلا ما فيه ذو الشنان وفندا. يكرر، وقد استخفه الطرف فعاد إلى ما كان وأشد. نعم، ظل الى جانب هذه حبابة تغني حتى هاي لما مرضت وماتت ابى ان يدفنها الى ان جافت طلعت ريحتها الى الانوف. طبوا عليه جماعة قالوا له الامر وصل الى درجة ما تطاق، التتارك الصلاة بالمسلمين وتارك ممارسة واجباتك ازاء الامة وجالس الى جانب جنازة جارية قد جاف جسدها، ظل على هالحالة الى ان مات، ما عاش من بعدها الا قليل. ارجوك انت لما تمر بهالصورة في تاريخنا، ها تمر بصورة من هذا النوع في تاريخنا، ايش تطيها من تقييم؟ يعني بتعبير اخر اذا كان الرأس هكذا، ها ايش تتوقع من الناس راح يصيرون؟ طبعا هذه القرية بطرت معيشتها، يعني ضيعت ثروتها فيما لا يرضى الله، وصرفت اوقاتها فيما لا يرضى الله، وكرشت علائقها فيما لا يرضى الله. ما في شك ان الله عز وجل ينتقم منها، يسلط عليها، وفعلا سلطت عليهم عناصر. ولا تنسى ايضا بغداد في وقتها ايضا نفس الشيء، تتأمل القصور اللي كانوا بها العباسيين بعد ذلك، كان اللهو والترف بها اضعاف مضاعفة، وكان النعيم والنعمة تصرف الى انماط لا يرضى الله عز وجل بها. ويقول واحد من الشعراء المعاصرين: هذه دجلة وهذه البساتين وشدو القمرية الغريدي والقيان الملاح بالزورق الساجي، نشاوى مرنحات القدود والأماشي والنخيل وملاح طروب الإنشاد والترديد، حلم وانطوى فقد هدأ السامر وارفض كل عرس وعيد. تلاحظ هي كانت عواصمنا، يملأها الترف ويشودها العبث، والمعيشة تبطر وتصرف الأموال في غير موضعها، فقطعا الله عز وجل يهلكها وينتقم بها ويسلط عليها منها، ينتقم منها ويسلط عليها من لا يرحمها. انتبهت للآية؟ الآية تقول: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. كأنه العلة شنو؟ العلة البطر. الأمم يجب أن يتعبدوا بما رسم الله عز وجل لهم. هسه قد يقول لي واحد: جئنا الآن شو هاي الأمم اللي نسميها أمم كافرة، لما جي نشوف شو عندهم من نعيم وعز وأموال وهم منحلين. هم منحلين منحلين صح. أولا دول المفروض أنهم مو مسلمين، نبه لما مو مسلم انا ما اكلفه باحكام المسلم، وصحيح هو مكلف، يعني احنا عندنا حتى الكافر مكلف بالفروع، مكلف بالاسلام بالاصول وبالفروع، لكن فعلا هو ما متلبش بالاسلام حتى اعتبر بطر المعيشة. هاي من ناحية، من ناحية مو معلوم ان العالم عنده مضيع، لا العالم عنده مو مضيع، في اوروبا العالم الى مكانته الى قيمته، اللي عنده علم نعم اللي عنده علم ها الى قيمته والى مكانته ومو ضايع. هاي ناحية تانية. ناحية ثالثة اكو نظام، الانسان لا يذهب حقه، حق مراعى. هسا منحل هو يريد يشرب خمرة ويريد ما تشيسوي، ما العلاقة بي انا؟ ها هذول في واقع الامر يعني عندهم جوانب. الله عز وجل ذكرت لك بالامس ما ورد عن الامام الله عليه ان الناس اذا تناصفوا ورحم بعضهم بعضا يرحمهم الله ولو كانوا كفار. احنا ما عدنا تناصف، ما عدنا نعم شيء من التناصف. الانسان عدنا احقر خلق الله، اقل خلق الله عدنا. عدنا الدم أيسر ما يكون سبكة، أيسر ما يكون. نعم، على يتحل ما كل ما يعرف يقال. المهم أرجع إلى الآية، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. انتقلت الآية الكريمة، قالت فتلك منازلهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. قلنا بالي والله القليل شنو هو اللي يقول أن ديارهم ظلت خالية وما سكنت إلا قليل؟ شو يعني ايش مقصود بالقليل؟ المقصود بالقليل أنه كان يسكنها المار، يعني بتعبير آخر السائح اللي يمر يسكنها، المسافر والسائح يمر عليها للعظة وللعبرة، يدخل بها للعظة والعبرة. طيب ما طول وصلنا لهالموضوع. هذا الموضوع أكو إلى في حضارتنا مساحة أو لا؟ يعني ما نسميه سياحة، إلى مساحة في حضارتنا أو لا؟ لأن أولا هي السياحة شنو؟ سياحة يعبر عنها القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ولذلك يعرفوها حتى العلماء المتأخرون يقولون السير بالأرض للاستفادة أعم من أن تكون الاستفادة من عظة أو من عبرة أو من تسلي تسلية. طيب السياحة بهالمعنى هل هي موجودة أو لا؟ طبعا القرآن الكريم ندبنا قال اطلعوا، كأنه أكو الدنيا بيها نوعين من الكتب، أكو عندنا كتب نقرأها قراءة، كتب بالحروف، وأكو لا والله كتب نستوعبها بأذهاننا بالعقول. الكتب اللي بالحروف هاي الكتب المطبوعة، والكتب اللي لا والله نأخذها بالعقول شنو؟ الكون. الكون كتاب مفتوح الدنيا، تطلع تتعرف على عادات الشعوب، على أخلاقهم، على آدابهم مثلا، على معايشهم، شنو عندهم شيء يمكن أن الواحد يقتبسه، وشنو شيء واحد يسأل الله ألا يوصل إنه. لأن طبعا كل شعب من الشعوب أكو بيه نقائص وبيه فضائل، الواحد يأخذ الفضيلة ويترك النقيصة. وإن كان مع الأسف يعني إحنا الآن جاي نقتبس النقائص ما نقتبس الفضائل. وحقك الآن إذا تروح إلى أوروبا، واللي كل معظم جماعتنا بيرحون زين، يعني من الطب إلى أوروبا تبشي على الإنسان من ناحية العائلة. العائلة مفككة، ماكو شيء اسمه عائلة، يعني هذا الجو الأسري اللي عندنا الآن اللي تشوفه يقعد بالليل الأب ويما أولاده وزوجات أولاده مثلا، أو يما أفرض سائر أفراد الأسرة ويقعدون أفرض على مائدة واحدة، وتبادل بالأحاديث، وأكو إشباع نفسي مباشر. هذا إلى قيمته أهميته على الصحة النفسية. في أوروبا المعنى ما موجود، انت تسأل من الله ألا يغير علينا الجو هذا، نسأل من الله ألا يغير علينا الجو الأسري، لأنه الجو الأسري هناك منعدم. ما كل بنت صار عمرها 10-12 سنة لازم تضربها وراحت، والولد لازم ضربها وراح، وما حد يدري بالآخر. شوية احنا جاي نقتبس من عندهم، جاي نأخذ من عندهم. الآن أمس خابرت لي واحد، قلت له شلون الوالد؟ سألته، قال لي والله الأسبوعين ما شفته. أسبوعين ما شفت الأبوك؟ قال لي واقعا العبارة عصرتني عصر والله العظيم. ليش؟ لأنه أرجوك الدنيا شنو بيها؟ هي لحظة، لحظة من لحظات بر الأب أو الأم شاوي الدنيا. أرجوك هذول خصوص في أخريات أيامهم يردون يطلعون من الحياة وهم على ثقة بأنهم على حب لأولادهم وعلى تماس بعوائلهم، واذا احنا الواحد من عندنا ابدا تشغل بضعة دراهم عن ان يرى اباه او امه، هذه مو حياة اسلامية ابدا. الحياة الاسلامية بعيدة عن الروح. الحياة الاسلامية حياة اسرية، نعم، هاي الحياة الاسرية تخلي الولد ملتصق بابويه والابوان في رعاية ولدهما، والاسرة اكو بها تبادل بالعطف بالمودة بالتوجيه. هذا الشيء يكاد ينعدم. احنا نقتبس هذا، جاي نقتبس من اوروبا ضياع واي اشياء، نعم نقتبسها من اوروبا. فارجع الى الموضوع، زين هاي مشاكلهم خالية، يعني شنو؟ يعني لا يسكنها الا السائح، لا يسكنها الا السائح والمار. السياحة احنا عندنا كما قلت لك موجودة، وحتى في الروايات اكو عندنا طيب ان الانسان في اسفارة، هاي الاسفار تترتب عليها عباد، تترتب عليها عبار، ان الله بالمسافر لرؤوف رحيم، لان هذا طالع يريد يقرأ كتاب الكون المفتوح ويستفيد من عنده. وانا اتخطر ان تحديد السائح، تحديد السائح او بالاحرى السياحة من اجل الاثار والسياحة من اجل دراسة المدن، انجلترا اسست جمعية لرعاية الاثار وحمايتها سنة 1500 وسنة 1500 على ما تقطر 36، زين، اسستها في مدينة لندن. طيب، واسست قانون او بالاحرى كتاب يعبرون عنه اركيولوجيا، نعم، يعني علم الاثار او كتاب الاثار، بدأت البداية من ذاك الوقت وحددت عصبة، حددت معنى السائح، السائح من هو والسياحة شنو هي، بس طبعا بشكل بدائي. بعد ذلك لما اجت عصبة الامم، وعلى ما اذكر رفع التقرير في 30 اكتوبر في 1937، زين، رفعت تحددت به معنى السائح ومعنى السياحة وأطت شروط، شلون هذا يعتبر سائح او ما يعتبر سائح، شنو الميزات اللي يعطى لها. بس احنا عندنا في مأثوراتنا، لا قبل هذا، زين، السياحة لها آداب. شنو الهدف من السياحة؟ اما ان يطلع يمثل بلده في ذلك البلد، او يطلع من اجل ان يقوم باجتماعات، او يطلع من اجل دراسات اجتماعية او دينية، ها؟ يعني السائح مهمته ان يقرأ كتاب الكون، جد، وبالخصوص السياحة الدينية تلعب دور مهم، جدا مهم، لان انا عندما اقف على قبر من القبور نبالي، او على اثر من الاثار يتعلق بالماضين، ايش اريد من عنده؟ اريد ادرك. انا اولا ما اروح اوقف على قبر كائن من كان، اوقف على قبر واحد عظيم، ها؟ اوقف على اثر جامع ضخم، مو كنيسة ضخمة، مؤسسة دينية ضخمة، مكتبة ضخمة، ها؟ شخصية عظيمة الى مرقد. هذول لما اقف عليهم شنو الهدف؟ الهدف ان اخذ عظة واخذ عبرة واتعرف ان هذا الرايح لي انا عندي فكرة مسبقة عنه من هو، ها؟ فدول اللي يتصورون ان الشيعة عندما يجون يقطع له 10,000 كيلومتر حتى يوقف على قبر من قبور الاولياء، يتصوروا ان هذا خالد ذهن او هذا مخ مثلا ما هالقد. ليش؟ لان جيقوم بعمل من الاعمال اللي تحقق الاستعانة بغير الله. استغفر الله، احنا ما عندنا من هذا الشيء ابدا. اولا احنا ما راح نوقف على عظام، ها؟ رايحين نوقف على مثل على موقف. تفضل عندنا احنا من ابرز الزيارات الزيارة المعروفة بزيارة امين الله ها؟ هل يزار بها الائمة؟ اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه حتى دعاك الله الى جواره فقبضك اليه باختياره لك كريم ثوابه والزم اعدائك الحجة مع قتلهم اياك في قتلهم اياك مع ما لك من الحجج البالغة وتمشي للزيارة تلقاه للزيارة دروس. انا جاي اوقف جاي امجد موقف امجد لواحد مستقيم واريد اقتبس من استقامته. اشهد انك قد اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في سبيل الله حتى اتاك اليقين. ارجوك وين هي الاستعانة بغير الله؟ انا راح استعين بي. اكو مسلم يستعين باحد بغير الله؟ ما اكو مسلم يستعين بغير الله. هذا هوس تفكير غلطان. السياحة الدينية نعم هذا قديس من القد. شوف الامم الراقية الان المتحضرة تقيم وزن الى شخصيات في تمجيدهم. انا عندما اوقف على هذا المواقف على عظام انا اعرف العظام راحت واعرف ان الجسد راح لكن المعنى ما راح الموقف ما راح. السياحة الدينية ينبغي ان تلعب دورها والحمد لله احنا بلداننا غنية بهالجانب. يعني بلداننا ثرية بالمدارس العلمية بلداننا ثرية بمنابع النور. ارجوك احنا الشرق مهد الاديان خصوص البلدان الاسلامية. انت شايف انا لو احصل لي الان لو احصل لي مكان اعرف ان النبي كان ينام هنا ولو طوفة بيته طوفة شمال طين التربة اللي ينام عليها تصور هاي ايش تأخذ من اثري من نفسي عندما اقف عليه انا لو اشوف لي الان مهد كان الحسن والحسين ينامون بي وهذا المعنى اللي يريد احد شعرائنا هذا عندما يطب للمدينة يقول وعفرت خدي وعفرت خدي في ثرن مش عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن براءات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيان وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. يا ريت الطين يحط ايدي على رحى كانت تديرها الزهراء تطحن بها الحب حط ايدي عليها وشوف شلها مكان في نفسي شوف اشتغرس عندها اشتملاني بالجانب الروحي. نعم السياحة تعطي هالمعنى السياحة معنى حضاري السياحة الدينية بالذات. اما لا قد تقول لي اكو جوانب سلبية بالسياحة. لا ليش الجوانب السلبية ما جاية من السياحة جاية من خارج السياحة. يعني واحد يريد يخبص ما ليش شغل بيه لكن هي كمبدأ سليم بها تنمية بها اطلاع الامم بعضها على بعض بها دراسة لكتاب الله المفتوح طيب هاي الديار القرآن الكريم يأشر إلها يقول لدول بيوتهم أصبحت خالية ما بيها إلا السائح اللي يمر يشوفها بينما بيوت الأتقياء لا بيوت الأتقياء بها عظة بها عبرة مو شي مو الواقع. واحد من الشعراء يقول وقصور الطغاة ما عدنا الا متحفا فيه جرة او كوب بينما بيتكم منابع نور ورسالات تجتليها الشعوب. فعلا فعلا يعني انا ارجوك انا لما امر على الكوخ اللي كان بيه موسى بن جعفر امر على رسالة ليش؟ لاني اشم بذلك التراب. اشم أشم عبير ساجد سجد على التراب حتى غمر الأرض بدموع عيناه، وأتنصت كأني أستمع إلى صوت القرآن. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هاي منابع نور. أنا عندما أشتري آثار وعندي صورة مسبقة، أرجوك أنا لا أمر الآن على بعض المشاهد في مكة المكرمة. والله العظيم أنا أذكر مرينا على وادي جرود، شهد الله أشكر ذبت عندما مرينا هناك إلى الآن، وكانت عندي قصيدة للرسول صلى الله عليه وآله، وهذا الدور ألحقت بالقصيدة. ما؟ أيها الغارقون في رغبات نال منها حتى أخش القرود، ها هنا يطفئ الغليل، فهيا نطفئ الغل عند نبع برودي. فصل كامل موجود، أنا ناشر الديوان. أشهد الله أذكر أني غمرت بجانب روحي لا أجد له حدا. عندما أمر على الرامل وأشوف على الرامل آثار قدم النبي وأقدام صحابته يوم جاءوا يرفعون كلمة لا إله إلا الله، ما في شك أن هذا يلعب دور مهم في تغذية الإنسان روحيا. أعود إلى الموضوع. فالآية الكريمة تقول فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وكنا نحن الوارثين. نبه لي شوية، يعني احنا طبعا نحرص على ان نقول انا ورثت الشيء الفلاني، انا ارث عندي وارث من ابوي كذا وارث من جدي كذا، لكن بالواقع انا ما ارث، يعني هاي ملكية جدي وملكية ابوي وملكيتي انا، ملكية اعتبارية مو حقيقية، تمكين من الانتفاع عاشوا بها الشميوم ما طولهم احياء، كلولهم من هلقمة خبز وراحوا، وانا كلت من بعدهم لقمة خبز ورحت، راح اروح اعطيها لغيري. الملكية الواقع لله عز وجل، هون عليك ولا تولع باشفاقي، فانما ملكنا للوارث الباقي. وماكو واحد باقي الا الله، ماكو باقي الا الله، ملكيتنا كلها ملكية متزلزلة، ملكية اعتبارية نعيش بها ايام قلائل ثم نعطيها لغيرنا. وليش بحياتنا ليش نعطيها لغيرنا بحياتنا؟ الان اذا وصل الانسان الى مرض، اتصل بمرض الموت، ملكيته متجلجلة، كل تصرفاته، يذهب كثير من الفقهاء ان تصرفاته ما تنفذ الا باجازة الورثة، لان هذا اصبح راح يطلع من الدنيا خلص، شعر بعضا ايامه قربت وراح يطلع والملكية مو الى يعطيها لغيره، فيعطي ما ملكه لغيره ليخرج. في الواقع ملكيته تصبح متزلزلة. وحتى اتخطر اكو رأي لامام مالك، هذا شنو رأيه؟ رأيه ان المرأة اذا حملت وبلغت 6 اشهر بالحمل بعد يسلب من عندها ملكيتها، ما يخليها تتصرف. ليش؟ يعني يعتبرها في مرض موت، تقول هاي وصلت الى خانة قريبة من الموت بعد، لانه من يقول راح تقوم عدلة، وهي فعلا مو سهلة، يعني تصور هاي عملية الولادة مو عملية سهلة، الله عز وجل يسهلها على المرأة. ولذلك الباري تبارك وتعالى انت المرأة انت الام حق لا يعادله حق. ليش؟ لان الام هي الواقع اللي تتحمل الحمل والولادة. يعني الوالد احنا مجازا نسمي والد، وانت ملاحظ تعبير القرآن وعلى المولود له رزقهن، مولود الى هذا، هو مو الوالد، هو يا والد، الوالد الحقيقة الام هاي اللي تقوم عنا وتوشك ان تموت، تمر عليها لحظات، يعني هي في افق الموت، في حالة مرعبة ذيك الحالة، الله عز وجل يسر عليها ولادتها، وبالفعل بس يوقع الجنين تنسى آلامها، كأنه ما مرت عليها الآلام. لنشوف امتدادها الطبيعي. الامتداد الطبيعي شنو طفلها؟ تفرح بطفلها. ها؟ هذا المعنى نرجع الى بس دخل الفت نظرك، يلاحظ القرآن الكريم يقول كنا نحن الوارثين، احنا اللي نرث الارض ومن عليها، لان هاي الارض اللي يقول انا ورثتها يقول ملكتها بعد ايام تملك هي. ابا هي بعد ايام تملك، ويقول هاي القاع ملكي بعد يومين ثلاثة تلقى هو بالتراب، ملكه التراب خلاص، اشتولى عليه التراب، اكلتهم الارض التي ولدتهم اكل الضروش، حلت له اكلاؤه خلاص، هي ملكت مو هو ملكها. المالك الحقيقي هو الله، الوارث هو الله. اي وارث انت مهما ترث تورث لغيرك، هذا التبادل، هذا التبادل، هالتناوب، هالمشيرة، مشيرة ماشية. الوارث الحقيقي هو الله، هو الله تبارك وتعالى. الله يرث الارض ومن عليها. اعود لهذا الرأي اللي قلت لك، يرى ان هذه المرأة على وشك الموت فعلا، لانها ساعة الوضع في تلك الساعة الشديدة، لا يستطيع الإنسان أن يحد ما بها من آلام، بس الله عز وجل ييسر عليها سبل الولادة. ليش؟ لأن أراد الله للمجتمع أن يستمر، وهي طريقة استمرار حتى يكون أكو ارتباط. هاي لحظات الألم ترى هي ممزوجة، لحظة ألم بلحظة لذة، لحظة ألم لأنها تمر بشدة في خروج الولد، ولحظة لذة لأن تشعر أن هذا الولد شراح شي شوي، راح يملأ عليها فراغها، راح يحقق امتدادها الطبيعي بهذه الدنيا، راح تشوف نفسها موجودة من تطلع من الحياة، ابنها موجود، امتدادها موجود. ها؟ ولذلك تلقى الأم ملتصقة برضيعها، الأم ملتصقة برضيعها، وتلقى البيت اللي ما بي طفل ما بي مولودة تلقى مو بيت، تشعر به بأن مقبرة. من هنا نرجع إلى صورة يرويها مؤرخ الطب، يقولون أن الرباب زوجة الحسين لما رجعت الى الخيمة بعد مصرع رضيعها ذهلت. هاي المرأة شلون ذهلت؟ يعني ما كان يهون عليها حتى في عالم التصور ان تشوف مهد الولد خالي، مهد الطفل خالي. جلست الى جانب المهد وهي ذاهلة تهز مهد رضيعها. عزر باك يا الغيرك بعد مالي هبط يا ابني من امك راش العالي، صدري فرغ منك والمهد خالي، وهذا شوفتك هاجت للشمداي، هداياك ما يطيب وداي ابوك النوم داي اللي ولو سبع قلوب، احسب دعزاب واحزاب طلع مقلوب. شوف اللحظات اللي مرت على الحسين لما رجع يحمل هذا الرضيع، وضع يده تحت منحره حتى امتلأ الدم عريطه، قذف بها الى السماء، قال اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل ناقة صالح. ورجع الى الخيمة يحمل رضيعه وهو يضطرب على عبد والده. ولذلك يقولون الاخبار والروايات تقول ان صاحب الامر، ان الحجة، ان ناهض آل محمد اذا خرج اول ما يجي الى قبر الحسين يمد يده يستخرج عبد الله الرضيع وهو مذبوح من الوريد الى الوريد. يقول لاصحابه ما ذنبوا هذا الرضيع حتى يقتل، ولو ترى حاملا تملأ رايت بدرا يحمل الفرقد مخضبا من فيض يداجي البسه سهم الرده